السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في حلقة جديدة من برنامجنا أزمة عصر، والذي نتناول فيه ما حل بأمتنا العربية والإسلامية من أزمات، ونتناول في هذه الحلقة أزمة التربية. ولا شك أن التربية من أهم عوامل بناء المجتمعات، وقد أخذنا في الحلقات السابقة دور الأب ودور الأم، وفي هذه الحلقة نتناول دور المعلم ودور المربي. ولازلنا نحن وإياكم في ارتباط متكامل مع فضيلة العلامة شيخنا وحبيبنا المفكر والداعي الإسلامي أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وهذه من الفرص المباركة في أن نتحدث وإياكم ومشاهدين حول هذه المواضيع المهمة في هذا العصر.
حفظكم الله سيدي. وقرأنا لكم كتاب، وهو كتاب جني القطاف في مناقب الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف، وقد ذكرتم فيه أنكم أخذتم منه التلقي، وهو المعلم والمربي والشيخ الذي ذكرتموه مع عدة مشايخ، ولكن في حلقتنا نتناول بشيء من التخصيص لهذا الإمام المربي الذي كان له الدور في تربيتكم وتربية كثير من أهل الجيل الذين تربوا عليه. وكل من تصدر في هذا المضمار من الدعوة والتربية فهو عبارة عن تلميذ أو أخذ عن هذا الإمام. فلو أحطمون سيدي بشيء من ما أخذتموه من هذا الإمام الفهامة العلامة الجليل المربي.
نعم، الحقيقة أن التربية أولا هي بذاتها قيم وسلوك وأخلاق في الأمة الإسلامية، هي نبوة، أخلاق النبوة واتباع كامل لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة، سواء كان مع أهله، سواء كان مع محبيه، سواء كان مع مبغضيه. فكان بالنسبة للمسلمين بعمومهم أخلاق النبي قدوة، لكن هذا الأخلاق توارثها الرجال عن الرجال والشيوخ عن الشيوخ من خلال دوام التربية الأبوية كما تسمى. والتربية الأبوية التي تكون تربية خالية صافية عن أي شوائب من ما يدخل من الزمان أو من المكان أو من أشتات الإنسان، تبقى التربية إلى حد ما بالتوارث سليمة. وقد كانت الشيوخ وخاصة في حضرموت يعزلون أبنائهم عن الواقع الاجتماعي إلى حد ما، حتى ينضج أحدهم ويكبر ويستطيع أن يتعرف على موقع الخطر وموقع السلامة. وهكذا كان في ماضي الأزمنة. حبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف ولد ونشأ في هذه البيئة، مثله مثل سيد الوالد أيضا تربى ونشأ وولد في هذه البيئة، فصاروا يمثلون منهجية عجيبة في الأخلاق، بل تكون هذه المنهجية أهم من قضية التعلم والتعليم، حتى صار عندهم قضية الأخلاق هي الموضوع الرئيسي الذي يتكلمون فيه والذي يدعون الله سبحانه وتعالى من خلاله، والذي يعاملون به القاصي والداني والقريب والبعيد. الاحتكاك بمثل هذه التربويات أو هؤلاء الرجال يستشعر الإنسان من خلاله أن وراء أفعالهم وأعمالهم هدف كبير. فلما استمرينا معهم وهيأ الله لنا الأسباب بعد الخروج من بلدنا في ظروف كانت صعبة، وتهيأت الأسباب في مجالستهم في البلاد التي وصلنا إليها من الحرمين الشريفين، وجدناهم فاتحين صدورهم. وهذه أول قضية التربية، إذا لم تجد الشيخ أو المربي فاتح صدره للطالب أو للمريد، يصعب جدا أن يعرف الإنسان دقائق وحقائق الحياة التربوية. فهي الله لنا الأسباب بواسطة سيدي الوالد بالطبع، لأنه هو الذي كان أشار علينا بذلك، وخاصة أننا بعد ما أكملنا دراستنا الأكاديمية في دبلوم اللغة العربية والآداب ووصلت إلى هناك، وكان عندي همة أنني أسافر إلى مصر لإتمام التعليم الشرعي. فكان الوالد رحمه الله يميل لأننا نبقى بين أيديهم ومعهم في تلك البلاد، وأشار أنه ممكن نجلس مع الحبيب عبد القادر لأجل نعرض عليه الموضوع، وأيضا هذا من الأداب والأخلاق حتى معي، كيف يعاملني الوالد بهذا المفهوم. فذهبنا إلى حبيبنا وشيخنا الحبيب عبد القادر وعرض عليه الوالد في جلسة كانت خاصة رغبتي، وأنه يريد أن يذهب ويريد أن يتعلم ويريد أن يكمل دراسته، ولكن وضع البلدة تلك مختلف، وهو جاء من مرحلة كانت فيها شيء من الصعوبة، ونحن محتاجين إليه إلى القيام ببعض المهمات في المسجد الذي هو فيه. فالحبيب عبد القادر بلطافته وأخلاقه كان التفت إلي وكان يقول: يا أبو بكر، من بكرة هذا كتاب الدعوة التامة، إن شاء الله إذا جاء وقت الأزهر ستذهب. ما في غير هذا الكلام. أخذنا الموضوع، الوالد قال لي: خلاص شوف كتاب الدعوة التامة وتعال. فما شاء الله جينا اليوم الثاني وعنده حوالي 5 أو 6 يقرون عنده، وبدأنا نقرأ عليه في هذا الكتاب، وإن شاء الله نسمع ونرى ونستشعر أسلوب الطرح وأسلوب التعليق وأسلوب المعاملة مع اللي يدخلون من الناس، وأسلوب معاملته مع طالب العلم، أسلوب معاملته مع العالم والشيوخ، أسلوب معاملته مع الأضداد الذي قد يأتون بين الحين والحين. فقلنا أن هناك سعة عجيبة حتى مع الأطفال، حين قد يأتي بعض الأطفال من نفس البيت يزعجون الحاضرين إما بلعب الكرة وإما بالكلام رفع الصوت، فتجده كأنه جبل رخص كأنه ما يسمع. هذا نحن يستثيرنا، كيف يعني يزعجون في المجلس يزعجون؟ فكان يسكت ولا يتحدث، بل يعلمنا كيفية الصبر مقابل هذه الانفعالات التي تحدث من الغير. وبعد ذلك رأيناه هم هؤلاء الأطفال يدعوهم بعد ما ينتهي الدرس ويتودد إليهم ويخبرهم ويقول لهم إن هذا درس وهذا كذا، تبهوا مرة ثانية لا تفعلوا ما فعلتموه. والحقيقة رأينا أساليب كثيرة في التربية ليست مبنية على قراءة الكتب. الحمد لله نحن قرأنا جملة من كتب التصوف وجملة من كتب الحديث وجملة من كتب التفسير والقصص الإسلامية وغيرها، وسمعنا أيضا كذلك في المجلس، لكن سبحان الله وجدنا أن أهمية المشيخة التي مثل الدفة التي توجه الأشياء، توجه العقل توجه القلب إلى تصحيح الأخطاء. وكان تصحيح أخطاء على صفتين: أحيانا يتكلم بشيء وهو يريد من وراه شيء آخر، وأحيانا يتكلم عندما يرتب الفاتحة قد يعرض للشيء الذي ما أعجبه، فقد يشير إن الله يهدينا في أمورنا الظاهرة الباطنة في الأقوال في المجالس في كذا كذا، تشعر أنك أنت تتربى من خلال الألفاظ اللي يقولها ويرسلها بصفتين: صفة اللسان وصفة الجنان، لها أثرها الكبير في الأخلاق والآداب. ثم وجدنا فيها ثروة، يعني معاملتهم وأخلاقهم فوق مستوى الجامعات فوق مستوى الدراسات، لأنه لما أخذنا الدراسة التي تهيأت لنا في المدارس الحكومية والمدارس الرسمية ما وجدنا شيء اسمه أخلاق أو قيم أو احتضان أو معالجة بواطن، وجدنا فيه عبارة عن قدرة الإنسان على التصنيف أو الكتابة أو القراءة أو حسن الاستيعاب أو الاختبارات والنجاحات وإلى غير ذلك مما هو مألوف في المدرسة الحديثة. لكن في مجالس الشيوخ بالطبع احنا دخلنا إليها بعد ما أكملنا الدراسة، فوجدنا أنها مكملة. الذي فقدناه على مر التاريخ بأخذنا التعليمي الأكاديمي والتعليم الرسمي، وجدنا الذي يعدله ويعيد ترتيبه ويصيغه صياغة جديدة في مجالس حبيبنا عبد القادر، وبالطبع في مجالس سيد الوالد له مجالس كانت وغيرهم من الشيوخ، لكن كان الشيخ الأبرز والمعلم الأكثر تأثير هو حبيبنا عبد القادر رحمه الله تعالى، وحتى هو الذي أملأ علينا جني القطاف. استأذنته في أن أكتب له ترجمة من خلال ممارستنا، يعني بعد حوالي 8 سنين أو فترة من المجالسة، فأذن لنا وكنا نسائل دائما عن شيوخه، عن شيوخ فتحه، عن رحلاته، عن تربيته. فما شاء الله لأنها كانت من لسانه الطرية فنحن قيدناها وحينا بالمسجل، ثم أعدنا صياغتها وقرأناها عليه فاستحسنها، وصارت بالنسبة لنا نحن منهج تربية. أعتقد أنها هي منهج تربية، حيث أنك لما تقرأ عن حياتهم في أسلوب التربية اللي تربوها وفي حسن توجه والده وكذلك اللي حوله من الشيوخ الذي كانوا في حضرموت، بالطبع كانوا يصيغون الإنسان صياغة جيدة في علاقته أولا بالله ثم في علاقته بالعلم ثم في علاقته بمن حوله، ثم بعلاقته فيما يريدون له في المستقبل، حتى كيف يرسمون الطموح عند الإنسان في دائرة معينة، وهي دائرة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فربما دخل الإنسان في مجالسهم وعنده طموحات للسياسة، طموحات للصراعات اللي تدور بين المسلمين، مع المدى الزمني تذوب هذه كلها، وتجد نفسك أن أمامك هدف واحد، وأن هذه الصراعات إنما هي التي تحتاج إلى إصلاح، وهي تحتاج إلى إعادة نظر، وهي التي تحتاج إلى تقييم. ويكون الهدف كما ذكروا عندنا في منهج السلف الصالح، أن منهج السلوك القائم على العلم والعمل والأخلاق، والعلم والعمل والورع والخوف من الله والإخلاص. فتجد أنهم يصيغوا هذا كقواعد لأجل يكون الإنسان بعد ذلك يبلغ إلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليصل التأثير لمن هو محتاج لذلك، سواء كان في حكم أو كان في حزب أو كان في جماعة أو كان في نادي أو كان في سوق أو كان في بيت. فلا يحبوا أن يذوبوا في الواقع، بل يضعون لأنفسهم صيانة ثم هم يذوبوا الواقع إلى ما هو أحسن، أو بمعنى أدق مثل الإكسير الذي يلون الماء، وليس مثل الملح الذي يذوب فيه. فهذه كانت ملاحظ عجيبة في أسلوب تربيتهم. بالطبع مع أننا نحن اشتغلنا بالتربية والتعليم من قبل، ودرست أنا أكثر من 30 سنة في المدارس الحديثة، ولكن لا توجد تلك الصلة بيننا وبين الطالب كما رأيناها في مشيخة مجالس هؤلاء الرجال. ولهذا عزمنا منذ تلك اللحظة التي هي الله سبحانه وتعالى فيها تخرج من خلال دراستهم، أن نعيد ونستأنف قضية الدراسة الأبوية التربوية عن طريق الأربطة التي نجمع فيها بين الدراسة الشرعية وبين الدراسة الأكاديمية. وهذه كانت أهم فرصة بالنسبة لنا في تجسيد هذه المعاني من الأخلاق في عدد ترتيب المجتمع. يعني صعب جدا أنك تخترق المدارس وفيها مناهج وفيها مدرسين ولها ضوابط ولها قوانين، يصعب على الإنسان أن يخترقها. والذي تبحث عنهم لأجل طلب العلم الشرعي المتجرد من غير دراسة أخرى لن يأتيك أحد، لأنه ما عندك شهادة ولا عندك وظائف، والجيل هذا يفكر في الشهادة والوظيفة والمرتب. فمن خلال المناقشة وجدنا أننا نجمع بين هذا وهذا، فلله الحمد تهيئت الأسباب بالطبع ببركة الحبيب وبإذنه أننا نفتح الأربطة، ولكن نجمع فيها بين طلاب الجامعات والمعاهد، ونستفيد من بعض وقتهم، ونعيد ترتيب صياغة الوقت، جزء منه للدراسة الأكاديمية التي يذهبون إليها، وجزء منه في بعض الأوقات مثل آخر الليل، مثل بين الصبح إلى الإشراق، مثل بين المغرب إلى العشاء، نعيد شيء من المنهج المضغوط. يعني صعب جدا أنك تدرس إنسان كل القضايا الشرعية، لكن نعمل منهج محدود بحيث أنه مركز يوصل إلى هذا الطالب أهم ما يحتاج إليه في الحد الأدنى من العلم الشرعي ومن القيم والأخلاق والأداب، ومن إعادة النظر في فهمه للقرآن وللسنة ولتطبيقها ولعلاقة المسلم بالمسلم. ومن فضل الله أحد مخرجات هذا أنت في هذا المجلس، درست بهذا الأسلوب، ومع أنك كنت ضمن إطار الدراسة الأكاديمية في تخصص معين، فهي الله الأسباب. ورأينا في عدن وفي غيرها من هؤلاء الشباب الذين حملوا هم الدعوة، فصار ليس الهدف الوظيفة ولا الشهادة ولا المرتب، صار الهدف إعادة صياغة المجتمع أخلاقيا وقيميا وعلميا وعمليا، مما نضمن به الثواب عند الله سبحانه وتعالى. لا نبحث عن مظهر دنيا ولا عن ما يحتاجون إليه من الانتخابات أو البحث عن الرئاسات أو شيء من هذا القبيل، هذا ملغي عندنا، لأن رأيناه ملغي عند شيوخنا، ورأيناهم بل يكرهون حتى أن تذكر هذه الأمور في مجالسهم، ويعيدون صياغة الإنسان في قراءة الواقع بشكل شرعي، حتى يعرف على 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 في من خلال قراءته كيف يكون الإنسان في المجتمع. أنت نافع، لابد تكون نافع، لابد تكون إنسان تسهم في التربية، تسهم في التعليم، تسهم في إخلاص في بناء المجتمعات على أفضل الأحوال، من غير كذب ومن غير نفاق ومن غير التواء ومن غير مصالح ومن غير الدخول في دائرة البيع والشراء للضمار والأخلاق والقيم، وتكون أحسن إنسان في هذا الواقع، لكن لا تقرب هذه المشكلة، وهي مشكلة السياسة ومتعلقاتها والصراعات العقدية والصراعات الطائفية أو غيرها، تجنبها. هذا ما علمنا، والحمد لله نحن الآن نرى بفضل الله أن كثير من الناس ومن الشباب ومن المجتمعات ترى أن هذه المعالجات إلى حد ما لها دور كبير في تطمين الواقع ونشر السلام وإطفاء حرائق الصراعات اللي تدور. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويوفق كل الأمة والسامعين والمشاهدين إلى الاصطفاء لهذه القيم والأخلاق لتربية الأولاد. وعاد المسألة الأخرى النساء وهم أهم في هذا الجانب، كيف سيكون دور تربيتهم حيث يقتدون بهؤلاء الشيوخ ويرون كيف معاملتهم مع أهلهم، كيف معاملتهم مع نسائهم، كيف معاملتهم مع الأمة بعمومها في شأن الدعوة المتعلقة بالرجال وما يتعلق بها وبالنساء وما يتعلق بها. والحمد لله رأينا وسمعنا الكثير في هذا الجانب من فضل الله تعالى.
حفظكم الله سيدي وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورضي الله عن مشايخكم الكرام وخصوصا شيخنا وشيخ الجميع الحي عبد القادر بن أحمد السقاف، وكما قيل لولا المربي ما عرفت ربي. وللحديث الشجون، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل بعض الأشياء التي لا بد منها كما ذكر شيخنا الحي أبو بكر، معالجات الواقع في حل الأزمة وخصوصا أربط الترب الإسلامية، وكذلك كثير من الأمور التي دعا إليها سيدي الحي أبو بكر في كتبه المباركة. إذن إلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.